محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثامن إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور. التطبيق الثامن يتعرض إلى أن بعض أطراف العلم الإجمالي ليس مقدورا للمكلف أن يرتكبها، يعني نحن نعلم إجمالا بحرمة أحد الإناءين، إما الإناء المقدور على ارتكابه أمامنا موجود، أو إناء لا قدرة على ارتكابه، فأحد الطرفين غير مقدور الارتكاب والطرف الآخر هو مقدور. هل العلم الإجمالي يخرج عن المنجزية بدعوى أن أحد الطرفين لا يمكن ارتكابه، أم لا يبقى العلم الإجمالي محتفظا بمنجزيته؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا بد أن نقسم عدم القدرة على الارتكاب في ذاك الطرف إلى قسمين. القسم الأول أن يكون عدم الارتكاب بمعنى خروج هذا الطرف عن القدرة حقيقة، لا يمكن بحسب الموازين الدقية أيضا الوصول إلى هذا الطرف، لا أننا لا نتمكن من ارتكابه عرفا، وإنما بحسب الدقة أيضا لا يمكن ارتكابه. كما لو فرض أن الطرف المذكور خارج عن القدرة بمعنى أنه يلزم منا أن نبذل جهدا كبيرا جدا أضعاف مضاعفة حتى نصل إليه، يعني قد ومهما ارتكبنا يعني وبذلنا ذلك الجهد أيضا يبقى من الصعب ارتكاب ذلك الطرف. فعلى أي حال خروج هذا الطرف عن القدرة خروج حقيقي، ليس خروجا عرفيا. القدرة العقلية أيضا تقول لا تتمكنون من ارتكاب هذا الطرف. القسم الثاني إن عدم الارتكاب بسبب خروج هذا الطرف عن القدرة عرفا لا عقلا، بمعنى بحسب الموازين العرفية لا نستطيع أن نصل إليه، وإن كانت الدقة تقول بالإمكان الوصول إليه. رجاء هنا هاي كنا دائما نقول خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. سيد الشهيد يقول ما طرحناه سابقا، يعني جئنا بهذا المصطلح خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، نقصد الحال القسم الثاني من عدم الارتكاب. ما معنى بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء؟ معنى ذلك أن هذه الأطراف لا يمكن ارتكابها بحسب العرف، وإن كان بحسب الدقة يمكن الارتكاب. كما لو فرض مثال هذا وجود أحد طعامين، الطعام الآخر هو بعيد عني إلا أنه يمكن أن أصل إليه. أصل إليه بأي معنى؟ لو بذلت جهدا هذا الجهد يجعلني قابل للوصول إليه، ولكن العرف ماذا يقول؟ أنت لست في سبيل ذاك الطرف تموت عطشا، لأنك النجاسة إما في هذا الإناء أو في ذلك الإناء، أو لو ذهبت وحاولت أن تتأكد من وجود النجاسة هناك لفسد الطعام، كما العلم بنجاسة أحد الطعامين. العرف يقول أنت بالإمكان أن تصل إليه، لكن بحسب الموازين العرفية قال إن الذهاب إليه يجعلك خارجا ماذا عن القدرة عرفا. فهذا خارج عن محل الابتلاء، وإن كان بحسب الموازين العقلية قابل للوصول. هذا الذي نقصد به خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. من هنا هكذا يطرح السؤال، هل إن عدم القدرة حقيقة وعدم القدرة عرفا يخرج العلم الإجمالي عن المنجزية أم لا؟ فإذا لابد أن نعيد هذا السؤال على ضوء هذين القسمين. أما القسم الأول، ما إذا خرجت بعض الأطراف عن الارتكاب حقيقة، فالمشهور بين الأصوليين سقوط العلم الإجمالي عن المنجزي بدعوى انهدام الركن الأول من تلك الأركان. الركن الأول كنا نقول هو عبارة عن العلم بالجامع، لكن يعني في بعض المحاضرات حاولنا أن نقيد هذا التعبير، العلم بجامع التكليف الفعلي. أما العلم بجامع التكليف وإن لم يكن فعلياً لا منجزية لهذا العلم الإجمالي، لابد أن يكتسب الجامع بالتكليف درجة الفعلية. وما معنى الفعلية؟ كما تعلمون اجتماع أجزاء الموضوع، فلا بد أن تكون هذه الأطراف هي تامة من حيث أجزاء الموضوع حتى يكون التكليف بالجامع تكليف فعلي. أما من دون أن يبلغ درجة الفعلية لا قيمة له. فهنا نقول إن هذا الإناء الذي لا يرتكب حتى بالصورة العقلية لا يشتمل على أجزاء الموضوع حتى يجعل التكليف فعلي. لماذا؟ لأنه من جملة أجزاء الموضوع هناك قدرة تكوينية على الارتكاب. لاحظ جبت لفظ التكوين لأن هذا خارج عن القدرة حقيقة. لابد هناك قدرة على الارتكاب، يعني المغمى عليه لا يكلف بالتكليف الفعلي. من شرائط التكليف القدرة على الفعل، فلا يوجد تكليف فعلي بهذا الطرف لأن القدرة من شرائط التكليف. وبما أني لا أقدر على امتثاله على ارتكابه تكوينه، ومن المحتمل أيضا، هاي فرضية مهمة، أن النجاسة في ذاك الطرف فيعود الأصل في الطرف الثاني من دون معارض. إذا لا يوجد عندي علم بجامع التكليف فعلي، وإنما فعلي على تقدير الطعام هذا الموجود، وأما على التقدير الآخر التكليف ليس فعليا في حقه. ونحن نريد أن نعلم بجامع التكليف الفعلي على كل تقدير، يعني على تقدير كون النجاسة هنا أجزاء الموضوع مترتبة في هذا الطرف، وهكذا على تقدير كون النجاسة في الطرف الآخر أجزاء الموضوع التي تجعل التكليف فعليا لابد أن تكون متوفرة على كل تقدير، وهنا متوفر على تقدير دون آخر، فلا علم بجامع التكليف فعلا. المشهور هكذا أسقط منجزية العلم الإجمالي بهذه الصورة، صورة ما إذا خرج هذا الطرف عن الارتكاب حقيقة. العقل يقول لا يمكن أن ارتكاب. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذا الكلام ليس صحيحا. من حيث ماذا؟ يعني من حيث الصياغة، من حيث المستند، أما من حيث المخارج لا. نعم نحن نوافق العلم الإجمالي ليس منجزا، لكن كيف نخرج ذلك؟ يقول الأصحاب قاموا بتخريجه على أساس سقوط الركن الأول. سيد الشهيد يقول من المحتمل جدا أن الذي دعا الأصحاب إلى سقوط العلم الإجمالي بهذا القسم لأنهم قاسوا الاضطرار على عدم القدرة، على العجز. تذكرون في الحالة الثانية من أو التطبيق الثاني بالضبط، إذا كانت بعض الأطراف يوجد اضطرار على ارتكاب قضية الحليب البارد والحليب الحار، إن المكلف مضطر أن يشرب الحليب البارد، وكان هذا الاضطرار سابق على العلم الإجمالي، كنت مضطرا حينما ذهبت إلى الطبيب أرشدني إلى شراب هذا الحليب البارد، فحينما رجعت إلى البيت تشكل عندي علم إجمالي بوجود نجاسة. هناك ماذا قالوا الأصحاب؟ قالوا العلم الإجمالي ساقط. لماذا؟ لانهدام الركن الأول اللي هو العلم بجامع التكليف الفعلي، فإن النجاسة على تقدير وجودها في الحليب البارد ليست فعليا، لأن من جملة الشرائط فعلية التكليف شنو من جملة؟ أن لا يوجد اضطرار، وحيث يوجد اضطرار في هذا الطرف لم يبلغ التكليف بحقه درجة الفعلية. قاسوا مسألة الاضطرار على مسألة العجز اللي محل كلامنا، على مسألة الاضطرار، وادعوا أن الركن الذي يهدم هو الركن الأول. سيشهد يقول وهذه المقايسة تصح في شيء وتبطل في شيء آخر، لابد نوضح في شيئين المقايسة صحيحة بين الاضطرار والعجز، وفي شيء آخر المقايسة ليست كذلك. وجه الصحة يعني وجه نقطة الالتقاء وأن هذه المقايسة صحيحة بين الاضطرار والعجز، لو لاحظنا التكليف الاعتباري، إن الشارع هل يكلف المضطر يعني ويقول له اجتنب الحليب البارد، إن الشارع هل يكلف العاجز ويقول له اجتنب النجاسة الموجودة في ذاك الإناء اللي موجود في المريخ؟ لماذا؟ لأن التكليف الاعتباري ساقط، والغرض من التكليف هو التحريك، الغرض كل تكليف يكون بداعي التحريك، يعني بدل ما يدفعه المولى بيده هو يعطيه خطابا، الخطاب يكون بداعي التحريك. وكما ان المضطر لا يمكن ان يتحرك على الترك، هو مضطر بعد وش يسوي له مضطر، خصوصا اذا كان الاضطرار طرف بعينه، يعني ما يمكن الا يشرب الحليب البارد، والعاجز اساسا غير قادر على التحريك. فالخطاب ساقط في فرض الاضطرار، هذه المساله القديمه، وفي فرض العجز، من هاي الناحيه صحيح. ولكن من ناحيه المبادئ بل رجاء سيشهد، يعني من ناحيه المبادئ، مبادئ التكليف يعني الملاك والاراده اقصد، من ناحيه المبادئ لا، نقول هاي المقايسه غلط. فبالامكان ان ندعي ان موارد الاضطرار تسقط المبغوضيه، النجاسه ماذا تولد في الحليب البارد؟ مبغوضيه الارتكاب. يمكن ان يقال ان المبغوضيه تزول في مورد الاضطرار، بينما لا تزول في مورد العجز. هاي الدعوة اللي راح ندعيها جدا مهمة، يعني بتعبير آخر في مورد الاضطرار نستطيع أن نقول سيشهد، وإن كان ما وضح هاي الأمور يعني اعذروني شيء أوضحها زايد، في مورد الاضطرار يمكن أن نقسم الفعل إلى قسمين، العفو مو في مورد الاضطرار، في الوضع الطبيعي نقول فعل اختياري يمكن ارتكابه، وفعل اضطراري مضطر، هاي حصة، فنحصل على حصتين من الفعل، يعني فعل نرتكبه بفرض الاختيار، وفعل نرتكبه ماذا؟ بفرض الاضطرار. إذ يمكن تقسيم الفعل لمن؟ إلى حصتين، إلى قسمين. ويمكن أن ندعي إن المبادئ المبغوضية تزول في أي فرض، في فرض الاضطراب. يعني من يضطر إلى أن يشرب النجس في الحليب البارد يمكن أن نفترض زوال المبغوضية، بخلاف فرض العجز. من يعجز على الارتكاب، أنت أساسا لا يمكن أن تقسم الفعل إلى حصتين، حصة ممكنة الإتيان اختيارية وحصة ماذا؟ التركية. لا معنى لذلك، لأن العجز ماذا معنى العجز؟ العجز معناه أنه لا يمكن الإتيان، هناك مانع تكويني عنه، لا يمكن أن يقال أنت إما أن تمتثل هذا أو تمتثل ذاك بالترك. لا، فرق كبير. في الاضطرار هناك فعل، في الاضطرار نريد أن نشرب، بينما في مورد العجز هناك ترك، لا يمكن ذلك، لا يمكن تقسيم الفعل إلى حصة في مورد الترك. يعني إما نجتنب نفعل ونجتنب هذا، يعني الحصة الاختيارية أو القدرة، هناك قدرة، أو نفعل ونجتنب ماذا؟ الطرف اللي عندنا عجز. لا معنى أن تقول نفعل ونجتنب، إذ في مورد العجز لا يمكن ذلك، لا يحصص الفعل إلى حصتين في مورد العجز، لأنه العجز عبارة عن الترك، ولا يمكن أن يقال أنك اجتنب هذا، اجتنب هذا لا يمكن أن يوجه لي الخطاب. أما المضطر نقدر نقول له وما نقدر نقول له، على كل حال نستطيع أن نقول له أنت عليك أن تجتنب هذا الفعل، بينما العاجز مسلوب القدرة، فلا معنى أن يقال له اترك. إذن في الاضطرار يوجد فعل، وفي العجز ماذا يوجد؟ يوجد ترك، وهو ليس قادرا على الفعل، وإنما الترك متحقق منه بالوجدان. رجاء هنا، فإذا استطعنا أن نحصص في مورد الاضطرار إلى حصة اختيارية وحصة اضطرارية، إذن هذا التقسيم حقيقي أم لفظي؟ في مورد الاضطرار تقسيم حقيقي، فإذا كان تقسيم حقيقي فله مبادئ حقيقية. نقول في مورد القدرة المبغوضية موجودة، وفي مورد الاضطرار، في مورد الاختيار العفو، القدرة المبغوضية موجودة، وفي مورد الاضطرار المبغوضية تزول. يعني يؤثر هذا التقسيم للفعل على المبادئ، بينما في مورد العجز الفعل الاختياري، والفعل ماذا؟ شيء قابل للاختيار، العجز غير القدرة، لا يمكن التقسيم الفعل إلى حصتين في مورد العجز. هذا التقسيم هو تقسيم لفظي، بالواقع لا يوجد عندنا قدرة على من على الفعل. فإذا لا يوجد هذا التقسيم تقسيم حقيقي، إذن لا يمكن أن يقال إن المبادئ أيضا تقسم، بمعنى إن المبادئ تكون موجودة في أي مورد؟ لا تزول، في مورد العجز. في مورد العجز المبادئ تكون موجودة، يعني المبغوضية تكون موجودة. ففرق كبير بينك بين أن نضطر إلى أكل الميتة لرفع حالة الحرج، وبين هناك عجز عن أكلها. في الأول الاضطرار إلى الأكل، بعد إلى الفعل، قد تزول معه ماذا؟ المبغوضية، بينما عدم القدرة على أكل الميتة تزول معه المبغوضية، من المبغوضية باقية. إذن بحسب المبادئ لا يمكن مقايسة الاضطرار على مورد العجز. بحسب المبادئ في مورد الاضطرار تزول المبغوضية، أما في مورد العجز لا معنى لزوال المبغوضية. فهذا معنى سيشير منا راح يحكي، هذا معنى نستطيع أن نشكل علما إجماليا بجامع التكليف. بأي لحظة احنا نريده؟ العجز طبعا، لكن مو بلحظة التكليف الاعتباري، لأن هذا ما موجود. بلحاظ المبادئ، بلحاظ المبادئ هناك جامع بالتكليف، فإنه المبغوضية إما هنا أو المبغوضية ماذا؟ هنا، يعني اما في الطعام اللي موجود امامي مبغوضيه، او المبغوضيتين في الطعام اللي موجود بعدم القدره على ارتكابه. فاذا استطعنا ان نوجد مبادئ نستطيع ايضا ان نكون جامع بالتكليف الفعلي. فاذا كان كذلك فاذا من الخطا ان يقال سقوط بسبب الركن الاول عدم وجود العلم بالجامع، وانما العلم بالجامع موجود لكن بحسب ماذا؟ المبادئ، وهو روح المنجزيه هي المبادئ. اذا تجرد الحكم عن المبادئ لا قيمه له. خب زين سيدنا، اذا كان الركن الاول موجود لكن انت تقول بزوال المنجزيه في هذه الحاله، يقول نعم لانتفاء الركن الثالث. يلاحظوا اغلبها اول ثالث، بس بالشبهه غير المحصوره الرابع، اشتغلوا على الرابع. زوال الركن ماذا؟ الثالث. بس المشكله الثالث في صيغتها، يعني يكون على صيغتين نشتغل. صيغه باطله شكو كلب لي، صيغه العراق بطلناها العليه، بس يستاهل المحقق العراقي يدلل، يعني يدلل نبطل صياغ تهم. سيدي الشهيد يقول الصحيح في بطلان المنجزيه سقوط المنجزيه لبطلان الركن الثالث، انهدام الركن الثالث على صيغه المحقق، صيغه المشهور الذي هو يقول ان جريان الاصل في كل الاطراف، كل طرف في حد نفسه قابل للجريان، لكن لولا ماذا؟ لولا المعارضه هي التي تمنع من الجريان. وبعد صيغه المحقق العراقي التي تقول ان يكون العلم الاجمالي منجزا لاطرافه على كل تقدير، اما لو تنجز بمنجز سابق لا معنى ان ياتي هذا الركن الثالث. يقول السيد شهيد كلا الصيغتين للركن الثالث ليسا متوفرين هنا. اما الصيغه المشهور، لاحظوا والله رجاء هذا شيء جديد هسه، يقول الغرض من إصالة البراءة ما هو؟ إيجاد إطلاق للعنان تشريعا. هذا معنى، يعني باشر عقبة لو افترضنا أن هذا الطرف اللي نريد نرتكبه بسبب إصالة البراءة التي تدفع عنا العقاب في العالم الآخر، ما إصالة البراءة تقول سيد أنا ورطته فعلا، لأنه إطلاق العنان تشريعا، يعني احتمال العقاب يزول عنا بسبب الأصل. خب جيد، ومتى يتحقق إطلاق العنان تشريعا؟ وهذا سؤال لهم. في مورد القدرة على الفعل تكوينه، يعني يستطيع المكلف أن يرتكب هذا الفعل بالارتكاب التكويني، يعني يستطيع أن يجر الإناء ويشربه، أكو قدرة تكوينية. إصالة البراءة تقول له ما دمت تشك فارتكب، وأنا ماذا؟ أؤمن لك العقاب الأخروي. إذن هي تنفي العقوبة عن مورد هناك قدرة تكوينية على الارتكاب. أما إذا لم توجد قدرة تكوينية على الارتكاب من أول الأمر، هو محبوس تكوينا لا يستطيع أن يرتكبه، يعني النتيجة ماذا؟ هي متحققة الترك على كل حال، لا يعاقب على كل حال في الآخرة، ما يحتاج من إلى صالة البراءة تتوصل لرفع العقاب، لأنه لا يرتكب هذا الإناء بالقدرة التكوينية. فلا معنى لإطلاق العنان تشريعان في مورد عدم القدرة تكوينه. لاحظ إذا كان هناك تضييق تكويني لا معنى للبراءة، إنما البراءة تجري تدفع العقاب في مورد القدرة التكوينية. ونحن هنا افترضنا أن هذا الطرف خارج ماذا؟ عن القدرة تكوينه. إذن هذا الطرف لا يجري في حد نفسه إصالة البراءة حتى يكون معارض ماذا؟ مع الطرف الآخر. هذا صيغة المشهور. صيغة المحقق العراقي رجاء اللي يقول أنه كل علم ينجز معلومة على كل تقدير، هنا العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجز معلومة على تقدير كون النجاسة في طرف غير قادرين على ارتكاب تكوينه. لماذا؟ لأن معنى العلم الإجمالي ينجز معلومة، ما معنى ذلك؟ يعني إدخال هذا الطرف في العهدة بسبب العلم الإجمالي، يعني هو علة تامة بعد. ومن الواضح ذاك الطرف غير قابل أن يدخل في العهدة من أول الأمر، فلا معنى لتنجيزه بسبب العلم الإجمالي، فهو غير قادر لتنجيز معلومة على كل تقدير، وإنما على تقدير واحد فقط اللي هو كون هذا الإناء اللي عنده. أما ذاك كيف يدخله في العهدة وهو غير قادر على من على ارتكابه من أول الأمر؟ إذن السيد الشهيد النتيجة النهائية يقول إذا كانت أحد الأطراف لا يمكن ارتكابها لخروجها خروج تكويني، هناك تعسر حقيقي للارتكاب، نوافق المشهور في النتيجة العلم الإجمالي ليس منجزا، لكن نخالفهم بأي شيء في الطريقة إلى هذه النتيجة. هم ادعوا انهدام الركن الأول، سيشهد احنا ندعي انهدام اي ركن الثالث، لانهم قاسوا الجماعة مورد العجز على مورد الاضطرار، كما ان مورد الاضطرار يزول للركن الأول، قالوا في مورد العجز ايضا يزول للركن الأول. سيشهد يقول هذا القياس في مورد التكليف الاعتباري صحيح، لا يوجد تكليف اعتباري، لكن في مورد المبادئ لا، المبغوضية المبادئ باقية في تزول في مورد الاضطرار يعني ذاك الحالة، أما في مورد العجز لا تؤدي إلى زوال. فإذا نستطيع أن نحصل على جامع التكليف بلحاظ المبادئ، والعلم الإجمالي يكون منجز في حقه، العفو بالتالي ينهدم، نبحث عن انهدام آخر وهو الركن الثالث بكلا صيغتيها، كله في القسم الأول من عدم الارتكاب. إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور، قد يفرض أن ارتكاب الواقع غير مقدور، لكن يعلم إجمالا بحرمتها، أي الواقعة غير مقدور عليها، أو لا حرمة واقعة أخرى مقدورة أمامي، وفي مثل ذلك هنا الشهيد يعني هاي النتيجة قبل الاستدلال. ليش سيدنا؟ قال لك لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لا يعني المفروض يجزا، هل يكون العلم الإجمالي منجزا أم لا؟ حتى يعني ندخل وإحنا عندنا علامة استفهام، أما لا يكون منجزا بعدها خلاص عليه من بعد خلاص الرحمة، هو مو منجز، مو أي طريقة هذا مو مشكلة، المهم لا يكون منجزا. زين، فالنتيجة قبل إقامة الدليل ما أعرف شلون. زين، وتفصيل الكلام في ذلك سيشهد وقال راح يفصل. زين، يقول نفصل إحنا بين نفي القدرة على 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 الارتكاب على قسمين، تارة تنتفي عقلا كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة، يعني الإناء في مكان ما يمكن الوصول إليه أبد، يتبذل كل قواك العقلية كل قدرتك العقلية ما يمكن. شيخ الايرواني يقول الطرف وين موجود في المريخ؟ مو
شيخ مستوى الناس بعدين
ما وصلوا يا مصلي المريخ
بعض
ايه، بس وين هذا يدلون وين رايح هذا الاناء؟ يعني انا هيجي اروح لامريكا ها ادفع مدري الاف ملايين الدولارات، يقول خلينا نروح نشوف ذاك الاناء بس اجر البراءه عنه وارجع حتى عارضه هذا اللي موجود مو، وروح هناك وقلت تعطى للسفينة انه طلب شيء شنو هاي ايش تدين يا بابا، هذا اكو بعضنا هيك يعني توصل حاله يعني يطلع زايد كلش بتلقى هو يعني ينقل بعض. سيد المطهر رحمة الله عليه يقول بعضهم ما يرضى تحكي على إبليس قدامه، يقول هاي غيبة، يجوز يتوب، مش مدري نحن على قيد الحياة يجوز يتوب، ليش تحكي عليه؟ يقولوا بينما تجد الحجاج وصدام والجماعة رايحين العالم قتل، يعني هم يدعون الإسلام قتل، يقول ما يشوفون بس القتل عندهم، يقول هي لو هيجي وهي صايرة الدنيا. كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة وأخرى تنتفي القدرة عرفا، يعني أنت لو استنفرت قواك تستطيع أن تصل إليه، ترد الطعام في مكان، بس عرفا شو يقولوا لك؟ أنت من تروح لهذا المكان قد تجد الطعام فاسد، ولا يدعي العرف أنه الآن تنتظر وتموت عطشا، ولا لأنه ذاك الطعام لا تستطيع أن تصل إليه تموت جوعا. بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه ويجعله بحكم العاجز عنه عرفان. زين، وإن لم يكن عاجزا حقيقة، العرف يقول لك لا ما يحتاج ذلك، هذا رجاء، هم اللي يسمونه خروج عن محل الابتلاء. هذا يقول كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة، ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء. جيد، خلينا نشوف بالله الصورة الأولى، الحالة الأولى. فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه، فالعلم الإجمالي غير منجز. لماذا؟ يقول المشهور يجي قالوا لنا، ويقال في تقريب ذلك عادة، يعني على حسب المشهور الكلمات اللي وصلت لنا، إن الركن الأول منتفي لعدم وجود العلم بجامع التكليف. رجاء، هاي قضية مهمة، فعلا جامع التكليف موجود بس الفعلي لا، لأن النجسة، لأن إحنا شو وقت يصير التكليف فعلي؟ كل قيود الموضوع مترتبة في كل طرف من الأطراف، لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلي، لأن أحد شرائط فعلية التكليف القدرة غير موجودة، لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة، وفي هذا الطرف لا توجد قدرة، فإذن هو فعلي على حال دون حال، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي. إذن يعني إذن شنو؟ إذن بلحاظ هذا الطرف، أما في حال الطرف الموجود أكو، لكن إحنا نريد جامع بالتكليف الفعلي على كل تقدير. سيد الشهيد يسجل عتب على الجماعة، يعني ما حجاب لغة ويرد عليه وهذا باطل وهذا مدري شنو، إيه يعلق على الجماعة، لا ما يحتاج. يقول وكأن أصحاب هذا التقريب، شو اللغة؟ وكأن أصحاب هذا التقريب، يعني شو نريد يرد عليهم؟ جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس، وحتى ما جاب كلمة قياس حتى لا يخدش مشاعرهم، لأن بس تقول له قياس إحنا نقيس وين؟ شلون؟ قال لا، ما جاب لفظة قياس لهم. يقول جعلوا الاضطرار العقلي، ها؟
احنا نقيس
هسه بعد إذا واحد عرفان هنا هو يضويننا، هنا العرفان
السيد الأخوان
السيد بس يضوي للكفاية، لأن عنده حصة مقدورة
مو من أنصار عشان ضوان،
أي لأنه هو بعد حلقة ثالثة يأخذها على مضض. شوف الحمد لله
هذه
هسه السيد شو يسوي؟ راح يطفيها شوف ليش سيدنا ليش.
شيخ
ها سيدنا تواضع من يومكم زين. وكأن أصحاب هذا التقرير جعلوا الاضطرار العقلي، وشوف ايش يعبر الاضطرار العقلي، يعني هو احنا عندنا عدم القدرة، بس هو راح يبقى تقريبا يلتزم بهذا التعبير، معنى ان عندنا عجز ما عندنا اضطرار، جعلوا العجز العقلي الى ترك النجس كالاضطرار. ايه هاي عبارة بمحل، يعني ذاك اضطرار، احنا ما عندنا شنو، عندنا عندنا عجز كالاضطرار العقلي الى ارتكابه. فها شوية الكلمة التفتوا إليها، يعني إحنا عندنا عجز وهناك عندنا اضطرار، بس يعبر سيد شهيد أم اضطرار، لكن اضطرار إلى الترك بهذا اللحاظ صح، هو مضطر إلى تركه على كل حال. فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين، لأنه هناك هم قسم من الاضطرار إلى اضطرار إلى ارتكاب طرف معين، أو لا أنت مخير، تذكروها إلى طرف معين منه على ما مر في الحالة الثالثة، كذلك لا ينجز، أنا عذرونا غير العبارة، مع العجز العقلي إلى تركه، عذرونا غير العبارة، عندنا إحنا مورد عجز. ولماذا؟ يقول لأن التكليف مشروط بالقدرة، وكل من الاضطرار والعجز، سيشيد قال اضطراري، يساوق انتفاء القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا، فلا يكون التكليف الفعلي، هاي فعلي ما سجد ليش ما يجيبها، فلا يكون التكليف الفعلي ثابتا على كل تقدير، وإنما ثابت ماذا؟ على تقدير دون آخر. والتحقيق سيد الشهيد يقول إن هاي المقايسة تصح في جهة وتبطل مقايسة في جهة أخرى، يعني تصح في شيء وتبطل في شيء آخر. والتحقيق إن الإضطرارين، يعني إن الإضطرار والعجز أفضل، يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى. وبالمناسبة هيك هاي المطالب الدقيقة لابد تكون عندك قراءة تفصيلية لها حتى تضبطها، يعني نقسمها إلى أقسام، كل قسم إلى صور، وتشترك مع هذه أكثر، أكثر يعني ضبط لها. يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، فهما يتفقان في قضية التكليف الاعتبار ما يتوجه في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما. ليش قال والزجر؟ لأنه أكو خلاف تدرون في تعريف النهي، هل هو الترك أو مدري شنو، والترك أمر عدمي وشلون بس شيء يقول ما يحتاج، إنه عبارة عن الزجر، أزجرك على أنها خلاص. فكما لا يصح أن يزجر المضطر، المضطر يعني الحالة الثانية اللي تقدمها، إلى شرب الماء عن شربه، يعني ما تقدر تقول له دير باك تشرب الحليب، ما يمكن، هو مضطر لازم يشرب. كذلك لا يصح أن يزجر عنه ها من لا يقدر، غير سيشير التعبير شوية، ما قال من لا يضطر، لا من لا يقدر، هو احنا هذا كلام من لا يقدر على شربه، وهذا يعني بلحاظ التكليف الاعتباري صحيح، مثل ما يقول المشهور لا علم بالنهي، لا علم إجمالي بالتكليف الاعتباري في كل الحالتين صحيح، ما نقدر نشكل جامع، كلامهم صحيح، ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي، مبدأ الأمر شنو؟ المصلحة والمحبوبة والإرادة، أما هناك بالنهي المفسدة والمبغوضية. فإن الاضطرار كم حصة به؟ بحصتين ترى، حصة اختيارية وحصة اضطرارية، هذا التقسيم واقعي ومواقعي، هذا يأثر على المبادئ، الحصة الاختيارية المبادئ يعني المبغوضية موجودة، والحصة الاضطرارية المبادئ المبغوضية تزول. هذا يأثر على المبادئ رجاء. فإن الاضطرار إلى الفعل، هذا التقسيم يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تحصل من المكلف بمحض اختياره. بما أن هناك تقسيم للفعل تقسيم واقعي راح يأثر على المبادئ. إذا نقدر نقول هنا مبدأ وهنا ماكو مبدأ. فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرار كما لا نهي عنها اعتبارا كما تقدم في نقطة الاختفاق، لا مفسدة ولا مبغوضية فيها، وإنما المفسدة والمبغوضية في الحصة الأخرى من الفعل وهو الفعل الاختيار. هذه نقطة الافتراض. وأما شوف الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه، يعني فسر الاضطرار بالعجز، ما يحتاج تجيب والعجز عن، وأما العجز عن الارتكاب يضطر يجيب كلمة الاضطرار يقول ها ترى ما عباكم الاضطرار اللي قدنا، ترى بمعنى العجز ليش مباشرة. وأما العجز عن الارتكاب يمشي الحال، وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكاب أعطي تفسير. هذا ما تقدر تقسم الفعل يا إلى حصتين، فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور. فلا معنى لافتراض أن الفعل غير مقدور، هذا تناقض يوم تناقض. وشنو فعل غير مقدور؟ وهذا فعل، هذا ها فعل غير مقدور لا معنى يا أخي، لأنه به ترك يا مولانا. بالاضطرار أكو فعل، أما هنا أكو ترك. شو تقول فعل غير مقدور؟ فعل فعل كلمة فعل ما قاعد أصورها مع الترك، ما يمكن تقسيمه بافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف. إذا كان ماكو تقسيم بالله رجاء، إذا ماكو تقسيم فهذا واقعي، إذا هذا التقسيم صوري. فإذا كان تقسيم صوري فيؤثر لا يؤثر على المبادئ، لا يؤثر على المبادئ. يعني المبغوضية موجودة حتى بذاك الطرف اللي ما تقدر ترتكبه. فلا معنى لافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة. المفروض السيد شهيد ما يعلل هيك، هناك ايش علل؟ قال بما أن هذا يشكل حصة أخرى من الفعل مجيد ولا، ويؤثر هذا إذن على، إذن هذا التقسيم واقعي. هنا لا يشكل حصة من الفعل فهذا التقسيم ليس واقعي، هذا راح يأثر على وجود المبادئ وعدم وجود المبادئ. فلا معنى لافتراضه افتراض أن الفعل غير المقدور المكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، وأنه لا مفسدة في، لا أبد، مفسدة ومبغوضية موجود، إذ من الواضح أن فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوضية. فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته، المبغوضية تبقى يزول هذا، وبين من هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه، فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ للنهي أصلا المضطر، فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية. وأما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة، وعدم النهي عنه ليس لأنه وقوعه لا يساوق الفساد، بل لا يمكن أن يقع أساسا. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم ماذا؟ مو الاضطرار، العجز عن الفعل، لا مو منوطة، موجودة، ولكن لا يمكن أن تكون المبادئ منوطة ماذا؟ لا صحيح، يمكن أن تكون منوط، إن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار. إذا كان الاضطرار ماكو مبادئ الزول، الاضطرار إلى الفعل منوطة به، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل، فإن العجز عن الفعل لا يؤثر ماذا على المبادئ، المبادئ محفوظة ماذا على كلها. يعني كل واحد من يمنا يتمنى شيء يصير، شيء يصير؟ لا ما شدها هاي، لا مرت هاي كلها مشاكل. هل أي واحد أحسن له رأسه مرتاح. زين يعني يقول بس يعني تصير فت الشيء شخصية ما يعني مو معناها المبادئ الزول صحيح أنا عاجز حالي بس المبادئ موجودة المحبوبية موجودة. زين أقول سيد عبد الله علي السبزواري رحمة الله عليه كان قاعد إيجار المؤجر قال لك كنت تطلع لازم تطلع هسه كان يعني نقلا عن ابنه سيد علي يقول كان يوكلنا والدنا وندفع الإيجار بالتأليف للمهذب مهذب الأحكام حصل مقدار يقول إحنا نعرف يقول لهم هذا سم الإمام مو حق الإمام ابتعدوا عنه قدر الإمكان. فمن المؤجر الذي طلعه يقول راح الأمير المؤمنين على أنه أنا أريد لي يقول بيت يعني يقول حصلنا بيت إيجار 27 سنة قعدنا بي يقول والدتي قالت لي ليش ما طلبت بيت صير ملك أو صير هذا قالها لا ملك بيت ملك أنا ما أريد أنا لا أريد هذا الوضع اللي موجود. زين سيدنا مو معناها ظل قاعد بالمجمع لا سيد شو كلش كيف على الشغلة هسه سيد هو يدي سير سيدنا لا تقعد قدام عشان ولا السيد أعطي لمعة هو جبته وياي من الشرايا فبعدين يطلع اللمعة فحلقة كبرت هو وين يقعد سبحان الله قبالي هيج عدين فمن أسأل يصير قدامي فراسنا وجه له السؤال قال عندنا علاقه واسطه انا وياك انت ليش تسالني قدامي قلت له اصير قدامي اشوف لك ورا الدنقه شيء وعليه ففي حال الاضطرار الى الفعل في احد طرفي العلم الاجمالي كما في الحاله الثانيه المتقدمه يمكن القول بانه لا علم اجمالي بالتكليف لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ المبادئ وأما في حال الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل هم يحتاج في أحد طرفي العلم الإجمالي كما تقدم فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير صحيح ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال يعني شنو على كل حال يعني فعلية على كل حال لو كانت النجاسة هنا مبغوضية هناك هم مبغوضية فالركن الأول ثابت لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئ فإذن هذا الجامع بأي لحاظ مو الجامع بالتكليف جامع بلحاظ المبادئ وأهم شغلة جديدة طلعت لنا نصور لنا جامع بالتكليف الاعتباري لا حتى بلحاظ المبادئ إذا شكلت جامع التكليف الأول الركن الأول موجود زين خوب جيد وبهذا يجب أن نفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث خطيئة الركن الثالث يروحون ويرجعون عليه لاحظين دائما هو ضحية إما بصيغته الأولى صيغة المشهور حيث أن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض كيف لا معنى لجريان الأصل في الطرف غير المقدور أشرحناها لأن إطلاق العنان تشريعاً هذا من نحصله؟ حصل ترخيصات البراءة تعطينا إطلاق العنان لكن في أي مورد تقيد العنان تكويناً لا محصلة يعني في مورد عدم القدرة تكويناً لا معنى لإطلاق العنان تشريعاً المكلف القادر على الارتكاب وهو في مورد الشك نستطيع أن نجرد له إصابة البراءة نعطيه ترخيص في الارتكاب هو عاجز تكون عن الارتكاب فلا معنى أن نجري صلاة البراءة لا. وأما بصيغته الثانية حيث أن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومة على كل تقدير لأن التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا والطرف غير المقدور لا يعقل أن يدخل في العهدة عقلا هذا كله في الصورة الأولى إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور. رجعنا الصورة الثانية نفس الصورة الأولى. يعني هناك شو الصورة الثانية؟ صحيح أخف من حيث عدم الارتكاب لأنه عقلا ممكن، لكن أيضا المشهور قالوا عدم المنجزية بسبب اختلال الركن الأول. سيد الشهيد يقول لا، عدم المنجزية بسبب ماذا؟ اختلال ياركن الثالث. ولكن فقط هاي الإضافة صغيرة، يقول في الصورة الأولى نتكلم عن صورة العجز. هسه احنا طلاب اجانا هيك صفحة في صورة العجز، كنا ماذا نقول هناك قبل قليل؟ المبادئ محفوظة لكن التكليف محفوظ؟ هنا لا، التكليف لا والمبادئ محفوظات، اثنينات الموجودة كما أن المبادئ موجودة هاي قيلة، التكليف أيضا موجود. يعني أنت مكلف بترك هذا الإناء التي لا تقدر، الذي لا تقدر على ارتكابه عرفا، ومكلف بترك هذا الإناء اللي موجود أمامك. فإن قلت الناس يشل بعد مضطر يشكل على نفسه، لأن قال أكو تكليف، إذا كنت لا تقدر عليه فما معنى الزجر عنه؟ تعرف لا ترتكبه فما معنى الزجر عنه؟ أوليس هذا لغو؟ الشهيد يقول لا، يمكن نجيب لنا ثمرة تدفع اللغوية، وهو ماذا؟ أن يحصل الترك بقصد قربي. لا قضية نفسية، أنا أريد أن أصل إليه وعندي قدرة عقلية أن أصل إليه. اليوم لو أجهز قدرتي العقلية أستطيع أن أصل إليه، لكن هو المانع شنو المانع؟ مانع عرفي. فإذا كان هناك قدرة على الارتكاب لكن العرف يقول لا داعي له، فأجعل الترك لأن قادر على ارتكابه، أجعل الترك بصورة ماذا؟ بصورة تعبدية، يعني أنوي قصد القربة. ومن الواضح أن قصد القربة شو يحتاج؟ يحتاج إلى خطاب، أو لا أقل احتمال الخطاب يحتاج إلى خطاب. فالخطاب دورة إذن هذا النحو. إذن فالأفضل هسه يجي نفسره باختلال الركن الثالث. اختلال الركن الثالث، ولكن السيد الشهيد في الركن الثالث راح يضطر يعلل بتعليل جديد. هو يتفق الركن الثالث يزول، لكن التعليل جديد. بس سيدنا بخدمتكم، شنو التعليل الجديد؟ التعليل الجديد هو جديد بلحاظ ذاك، أما هو قديم احنا ماخذينه أكثر من مرة. نظرية السيد الشهيد في الحكم الظاهري ما هي؟ أنه تقديم بعض الملاكات على البعض الآخر، كانت قوة الاحتمال خبر ثقة، احنا ما لنا علاقة أصل عملي، كان بقوة المحتمل. فقوة المحتمل لما يضمن أن الملاكات الإلزامية أهم من الترخيصية أو العكس، فترجيح بعض المحتملات على الأخرى بسبب قوة قلوا لي المحتمل، يعني إما الترخيص أهم أو الإلزام أهم. هذا وين يصور؟ يصور في أن هناك قدرة على ارتكاب الترخيص وقدرة على ارتكاب الإلزام، والمولى يسوي كسر وانكسار، من هو الأهم؟ يدخل لنا في العهد. وأما في موردنا الترخيص لا قدرة على ارتكابه، يعني تروح تجري إصالة البراءة أصل الترخيصي تقول أنا مرخص، تروح الإناء الذي لا يمكن ارتكابه لا يوجد أصل ترخيص، فهو متروك على كل حال. فالموازنة إذن بين من؟ بين الإلزام المحتمل وبين الترخيص المحتمل، موازنة غير صحيحة، لأن الترخيص لا يمكن أن يقع هنا عرفا، فلا معنى لإجراء الموازنة بينهما. هذا هو السبب في بطلان ياركن الثالث، لأنه يعني غير قادر أن يجري في حد نفسه. بس ما جاب قضية المحقق العراقي، قال كافي بعد شنو؟ هو أصلا هو قال صياغته باطلة. سيقول هنا بس مو كلش يعني صاحبك حلو لا تأخذ كله مو. نعم سيد.
ما بقى شيء سيد.
ها؟
ما بقى شيء.
يعني شنو؟ عندكم سؤال؟
لا لا.
ها. زين. أوه. بدأ يعني زين يجي للطريق. يعني شوي شوي راح يعوف ال. حلو يجي للطريق. رحمة الله على الشيخ. يقول هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور، وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجز العلم الإجمالي في هذه الحالة. نفس الكلام، وأما أيضا استندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، فما في تكليف فعلي فلا علم إجمالي بالتكليف. سيدنا تجيب الفعلي ليش؟ سيد ما يجيب الفعلي، ما أعرف ليش، مو حتى نعرف أنه الجامع الفعل ما موجود، ما نعرف. فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل الابتلاء يمنعان معا عن تنجيز، لكن واحد عندهم ماكو فرق، اللي هو يعني انتهاء الركن الأول، لا فرق بينهم. وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي، فبطلانه في الخروج صدق بخروج عن محل الابتلاء أولى. يعني نقدر نشكل علم إجمالي بلحاظ المبادئ، ونقدر نشكل علم إجمالي بلحاظ التكليف أيضا، بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر، فضلا عن المبادئ، إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر يعني فالتكليف عنه معقول. إذن كما هناك مبادئ موجودة هناك ماذا؟ تكليف موجود. فإن قيل ما فائدة هذا الزجر مع أن عدم صدوره مضمون لبعده وصعوبته، شنو هذا لغو هذا؟ شنو يقول؟ لا، أنه يكفي فائدة للزجر، وهو صحيح يقدر يهمه ويروح يجيبه، بس راح يتركب هذا النحو تمكين المكلف من التعبد. التعبد يعني قصد قربة، هذا أمر عبادي يعني قصد قربة من التعبد بتركه. سيدنا الأفضل شنو برأيه؟ فالأفضل أن يفسر، حتى عبارة الأفضل ما قال خطأ الجماعة، أن يفسر عدم تجهيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث، يعني نفس اللي قدم ترى، فقط أكو أشياء جانبية، لأن أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه، وهذا معنى الركن الثالث، أن يكون كل طرف قابل لنفسه. لماذا؟ لأن الأصل العملي كما تقدم في نظريتنا يقول تعين للموقف العملي تجاه التزاحم الحفظي بين الأغراض اللزومية والترخيصية. زين؟ والغرض الترخيصي مرة يكون أهم ومرة العكس. والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل. ليش جاب العقلاء؟ من يقدر يقول لي لو طولنا شوي؟
دليل
باعتبار المستند لفظي هو صوت البراء فيفهمه العرف. القصد العقلاء يعني العرف، العرف هو يفهم هذا المستند. نقدر نقول له يا بأكم تزاحم بين لزوم وبين ترخيص لا يمكن ارتكابه، واقع على كل حال ما كنش مزاحمة، لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، بل يرون الغرض اللزومي يعني الترك المحتمل، قطعا محتمل ما عندنا جزم هو النجاسة، لزومي يعني النجاسة المحتمل مضمونة بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي. الغرض الترخيصي لا يقع طرفا للمزاحمة مع الغرض اللزومي أصلا، فالأصل المؤمن في الطرف الآخر يجري بلا معارض، أما هنا لا يجري في حد نفسه. تقدر بلا تخرج على رأي العراقي وما تصير هاي الحكاية، ذاك الشيء ما جابه. والحمد لله رب العالمين. فكروا بالاستراحة، ليش شو اسمه ضيع الوقت بالاستراحة، فكروا إنه نقدر.
شكرا
شيخنا. بالاستراحة
استراحة كم دقيقة صار؟
هاي 59
قليل حرامات لو بعد دقيقة مسوي ها أقول درس 72 دقيقة؟ أقول درس 72 دقيقة؟